تدبر وتعقل حتى تعرف أخلاق المؤمنين وصفات المؤمنين وأعمالهم وتأخذ بها وتستقيم عليها، وحتى تعرف صفات الأشرار وأخلاقهم وأعمالهم وتبتعد عنها وتحذرها وتحذر منها. فمن صفاتهم في هذه الآية أنهم أولياء والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والولي ضد العدو، كل واحد ولي أخيه ينصح له ويحب له الخير ويساعده فيه ويعينه على ترك الشر، فلا يخونه في المعاملة ولا يخونه في أهل ولا مال ولا يحسده ولا يغتابه ولا ينم عليه ولا يظلمه في نفسه ولا في ماله ولا في عرضه ولا يغشه ولا يخونه في أي معاملة، لأن إيمانه يمنعه من ذلك. ومن صفات المؤمنين والمؤمنات أنهم يأمرهم بالمعروف وينهون عن المنكر، ومن تمام إيمانهم ومن كمال إيمانهم الواجب الأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فالمؤمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، والمؤمن كذلك في أهله وفي جيرانه وفي مجتمعه يريد الإصلاح يريد هداية إخوانه إلى أسباب النجاح، لا يداهن ولا يسكت بل ينصح لإخوانه ويأمرهم بالمعروف وينهى عن المنكر أينما كان في البيت والطريق وفي المجتمعات وفي السيارة وفي الطائرة وفي القطار والباخرة في أي مكان، متى رأى من أخيه خللا نصحه ووجهه إلى الخير بالحكمة بالأسلوب الحسن بالكلام الطيب. الحديث الصحيح المؤمن مرآة أخي المؤمن، الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، من كان بحاجة أخي كان الله بحاجة، هكذا المؤمن. ومن فرج على أخي خرجة قربة من كرام الدنيا فرج الله قربة من كرام الدنيا، ومن ستر مسلم ستره الله في الدنيا وتعالى. الحديث الآخر والله في عون عبدك كان في عون أخيك، الأمر المعروف من المنكر من إعانة أخيك على الخير ومن كونك في حاجته، لأن أعظم الحاجة التي ترضي الله عنك وتقربك من رحمته وتباعدك من غضبه، وذلك بالدعوة إلى الله والتوجيه إلى الخير والأمر المعروف والنهي عنه، توجيه كربته بالصدقة بالقرض بالشفاعة الحسنة، كل هذا مما يحبه الله. وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر هذا من أهم الأمور، لأن فيه صلاح دينه واستقامة حاله مع أمره. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يسلك بلسانه فإن لم يسلك بقلبه فذلك أرفع منه. ويقول صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد الأرض شبك بين أصحابه. ثم قال عز وجل ويقيمون الصلاة ويثنى، يعني مع محبتهم فيما بينهم وتناصحهم وتعاون الخير وأمرهم بالمعروف هم يقيمون الصلاة يؤدونها كما أمر الله في جماعة في أوقاتها، هكذا الرجل يؤديها في الجماعة في أمرة الله كما أمر الله في جميع الأوقات الفجر والظهر والعصر والمغرب، لا يتكاسل في أي وقت لأن إيمانه يحمله على ذلك. كثير من الناس يسبهم المنافقين ويتثاقل، وربما تثاقل عن الفجر والعشاء والفجر والعصر، هذه من المصائب العظيمة الواجب الحذر مغيبا لها محافظا عليها في أوقاتها في بيوت الله مع إخوانه. يقول عليه الصلاة والسلام لقد هممت أنا مرافقة القرآن ثم أمر فأم الناس ثم انطلق إلى رجال ثم انطلق إلى رجال ما انطلق من هطر إلى رجال لا تنم الصلاة توقف عائشة الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة إلا العذر. بل ما هو العذر؟ قال خوف من المرض. وجاءه صلى الله عليه وسلم الأعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقوم بالمسجد، هل لي من أقصر أن أصلي في بيتي؟ قال هل تسمع النداء للصلاة؟ قال نعم. قال فعجب ورجل أعمى نزلها الطائفة يقول لأجل ومن إقامتها الطمأنينة فيها والإقبال عليها والخشوع فيها. يصلي قلبه خاشع مطمئن حاضر يتم ركوعها وسجودها وقيامها ووقفته بعد الركوع جلسته من السجدتين يتمها كله من إقامته يخشع فيها وتطمئن لا تعجل ولا تسابق إماما تابعه معه ولا تسابق خطبته مع إمام متأخرا عنه لا مسابقة ولا موافقة بل معه متصلان كما قال عليه الصلاة إنما الإعلام ليتم فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يتم وإذا ركع فركعوا حسن أركع وإذا قال سمع الله فقول ربنا ولا تفهم فإذا سجدوا فاسجدوا فلا تسمع حتى يسجد يتابعون لكن متابعة متصلة لا معه ولا قبله ولكن معه متصلة من حين تكبر أن تتصور تكبر من حين يستوي الراكع أن تركع من حين يستوي ساجدا أن تسجد حين يرفع وأن تتصور تقوم. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي ولم يتم ركوعه ولا يسجد أمره يعيد إنك لو صلي يعيد أمره يعيد فعلها هذا ثم قال والذي بعثه بالحق ما احسن غير هذا. فقال الصلاة اذا قمت الى الصلاه فاكبر وضوء ثم استقبل قبله ثم كبر واقرا ما في الصلاه من اقرا من القران ثم ارد من القران ثم قبلهم بالقران وهم ما شاء الله ثم ارجع حتى اقرا الى الله ثم ارفع حتى تعتد الى صاحبه ثم اسجد حتى اقرا الى ثانيه ثم ارفع حتى تطمئن الجالسه ثم اسجد حتى تطمئن الساجده ثم الان لا تعلم كيف الطمانينه. كثير من الناس يمكروها الاقبل ولا يعتني بها ولا يعتني بمتابعه امامه. الواجب انه مع الامام يتابع الامام متصلا لا معه ولا قبله لكن بعده متصلا. فإذا كان صلي وحده طمأن في الصلاة مرة أو نحن طمأن فيها حتى يؤديها كاملة في عمر الإسلام. وأول شيء حسب الحج يوم القيامة هذه الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الآن الإسلام وعمر الصلاة. ويقول عليه الصلاة والسلام من حفظها من حفظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة ونجاة ومن لم يحفظها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. وحصل يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن لهب. وكان أمر من الله أن يكتب إلى امرأة ويقول إن أهم ما أعرفه من الصلاة إن أهم ما أعرفه من الصلاة. ومن حفظها حفظ دينه ومن ضيعها هو لباسها أضيعها. وقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من حفظ عليها له نور وبرهان ونجاة يوم القيامة يدل على أن المحافظ عليها من أسباب قوة الإيمان وسلامة الإيمان وحصول النور في القلب حتى يستقيم على الحق وحتى يدع ما سواه. ومن ضيعها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة فكان في ظلمة وفي شقاء. ويحصل المقيام مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن لهب. قال بعض العلم من حصل مع هؤلاء وضيع الصلاة لأنهم ضيعها من أجل الرياسة والإمارة صرف بها في العون وإن ضيعها بأسباب الوزارة والوظيفة صرف بها في العون وإن ضيعها بأسباب المال والشهوات صرف بها في الأمر الذي أحسن الله به من ذات الأرض. وإن ضيعها بأسباب البيع والشراء والمعاملات صاحبهم في أبي بن خلف من هذا تاج في أهل مكة فيحصل مع أهل الله وحده. في هذا الحدث فإن جاء عن الحذر من إضاعتها وتهاونها. أن يجب على المؤمن والمؤمنة استقامتها على الوجه الذي يرضي الله فيطمئن المؤمن والمؤمنة ويؤدي أفعالها بطمأنينة وإخلاص وخشوعا ويحذر تحرم في ذلك والتساؤل كل موفق ووفقه الله. لكن هذه الصلاة في عام الدين متى حرق عليها وأديت حقها حفظ الله عليك دينك ووفقك لما لما سواه استقام لك أمر. ومتى أضعتها أضعتها وحرى سبيلها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح بين الرجل بين الرجل وبين كل مسجد ترك الصلاة. ويقول عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيني وبينهم الصلاة فمن تركها فتركها. هذا في الحرق والواجب المحافظ عليها على الرجال والنساء. ويقول مشهور رضي الله عنه من صبره ان يبقى الله غدا مسلما فليحافظ على الصلاه المنافقين فان الله صراط من الهدى وانهن مثل الهدى. ولو انكم صليتم النور كما صليتم على اهل بيته لتركتم سنه ثلاثه ولا تركتم سنه الا راتب ولا اضعتم
كان بها الزباد مهد الوحيد عن السعادة بخلال
اشتهى بهذا وقصر بها فهو على حرام من عقوبة الله. وفي الإمكان حاسب نفسه يوميا وليليا على كل شيء حتى لا يقتل ويحاسب نفسه ماذا أخذ ماذا فعل ما يغير أمر الله حتى يعد أمر التوبة من نقص عليه من استقامة مستقبلا. وهذا يشمل أيضا طاعة الله سبحانه في الأوامر المستحبة طرح المحروهات وأمر المباحات التي تعينها على طاعة الله. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى أكثر المؤمنين لا إطلاق نفسه والمتصل والسادر والخير والمتصل مستقيم على الحق التارك من حرم الله المؤدي لما أمر الله والظالم نفسه المقصر في بعض الشيء في المعاصي والمسارع الخيرات الذي يؤدي الواجبات ويدعى المحرمات ويسارع في كل خير ويسارع في كل خير ولو كان غير واحد خذ وقته ويصون عما لا ينبغي ويسارع في كل خير. الناس والرحمة تشمل توفيق الله في الدنيا وإعانته في الدنيا تشمل ما يرضي الله بالعهد أولئك سيرحمون تشمل هذا الرحمة إلى أن يوفق في الدنيا للعمل الصالح والاستقامة واتباع الحق ورحمة الله أن يجازي في الآخرة في الجنة والآخرة من هذه العالية من دار النعيم. كل منا عليه واجبه في المحاسبة لنفسه ولمن تحت يده من أهل كان إخوة صغار عمال هدم إلا ليس عنده غفلة ولا إنساء وذنب ويعتني بكل ما يتعلق به ويطيع الله ويطيع الله ورسوله طاعة عامة بكل ما أوجب الله ورسوله وبكل ما نهى الله عنه ورسوله ومما يعين على هذا الخير العظيم كثرة القرآن حفظ الوقت وقيل وقال ومجال أداء هذه الواجبات وفرق المهم يحفظ وقته ويصون عما لا ينبغي ويشغله بما ينفعه في الدنيا والآخرة ويحرص على صحبة الطيبين الأخيار الذين يساعدون على الخير ويعينونه عليه ويحذر صحبة الأحرار الذين يصدونه عن الحق ويثبتونه عن الحق ويدعونه إلى الباطل. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله لأنه عاد من يخالف يقول صلى الله عليه وسلم مثل الولد الصالح كان النسخ إما أن يحييك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد ريحا طيبة مثل دين الرسول كان خفيف إما أن يحيق ثيابك وإما أن تجد ريحا خفيفة. المؤمن أصحاب الأخيار ويجتهد في أعمالهم ويبتعد عن الأشرار ويحفظ وقته وهكذا المؤمنة حتى يلقى ربه وعلى بناية وحفظ جهاد وصبر ومصارعة. قد بين الله سبحانه في كتابه الكريم صفات جامعة أربع تجمع صفات الصالحين من دين السعداء وتميزهم عن الخاسرين في قوله والعصر ان الانسان الكفر ان الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق فاهل الصلاه الاربعه هم الرافعون ومن سواهم حاسب من الدين والعز المؤمن بالله ورسوله ما صادقا موحد لله الامن بطاعته متواصل بالحق والصوم هذا هو الخلاصه الواجب المؤمن يؤمن بالله ورسوله ما صادقا كاملا بكل ما اخبر الله به ورسوله ثم يؤيد هذا الايمان ويكبره بالعمل لاداء فرائض الله وفرائض المحامين ثم يكمل ذلك بالتواصي بالحق مع اخوانك وعملهم العموم ودعوتهم الى الله وارشادهم ثم يتم ذلك الصبر لا يجزم ولا يعجل ولا يقول تعالى فعلت مستجيبا فليصبر يحتسب يمضي في الاعمال الطيبه وفق الله جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح. لنا وإياكم من الهدى والتقوى، وأعطنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. هذه الأمور العظيمة إذا ثم نصر من استقام عليها استعان بالله وصبر على الإخلاص أيده الله وأعانه، وان قفل وتساهل فلا يلومن الا نفسه والعوره. نسال الله لنا ولجميع المسلمين توفيقا لما يرضيه والعافيه للمرء لا في الردى، كما اساله سبحانه ان يعيدنا واخواننا جميعا من قلوب انفسنا ومن سيئات اعمالنا، وان ينصر فينا ومن يرضينا، وان يوفق جميع المسلمين في كل مكان للفقه في دينه والثبات عليه والنصح لله والعباد، وأن يولي عليه الخيار موسى عليه، وأن يعيدنا جميعا من طاعة الهوى والشيطان ومن مضلات الفتن، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يعينهم على كل خير، وأن يصلح لهم بطانة ويجعلهم من هداة المهتدين، إنه جل وعلا جواب كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه.
كلما أوصيكم
أن تحيي لنا على هذه الكلمة
الطيبة الأخيرة المفيدة، نسأل الله تعالى وتعالى أن يجزيه بأن أجر الجزاء وأن يرفعنا درجاته وأن يرفعنا بما سمعه إلى الله. اللهم صل على محمد. نعم. سائلة تقول: أنا فتاة ذهبت مع صيد صديقة لي عند شيخ يرقي بالقرآن، وعند باب ذلك الشيخ سمعته يقرأ آيات بصوت عال، فأحسست بخوف شديد ودخلت وأنا بخوف وقرأ عليه، فأحسست بثقل في جانب الأيسر أتعبني، ثم استرحت بعدها وقال لي ذلك الشيخ إني مسحورة. ثم بالصدفة ذكرت ذلك لشخص قريب لي، فأخبرني أنه يعرف شيخا له قدرة وللشيوخ قدرات في المعالجة، فوافق. ثم مضى وقت وهو يطلب مني مالا بحجة أن ذلك الشيخ المعالج يأخذ المال ويتصدق به لله. ثم بعد فترة أخبرني أن الشيخ يستخدم الجن المسلمين يساعدون الناس في استخراج السحر. سؤالي هو: هل الجن المسلمون فعلا يخدمون الناس في مثل ذلك؟ وإذا قرأت أنا على نفسي هل سأشفى بإذن الله؟ وهل يكفي ذلك أم يلزم من شيوخ يقرؤون علي؟ أفيدوني أذابكم الله.
لا يجوز أن يؤتى من يستخدم الجن ويزعم أنه يحل السحر، كل هؤلاء يلبس منها الناس ويوقع لهم الشر، فالذين يعالجون باستخدام الجن لا يجوز اتيانه، لان رب صلى الله عليه وسلم قال هي من عمل الشيطان، وهي الحل بالسحر وسؤال السحره الجن والشياطين، يجب الحذر من ذلك. قال يؤتى الى من يرقي بالايات القرانيه والدعوات معروفه، هذا هو الذي استرقى يؤتى اليه. وإذا كانت مسترقية المرأة فلا بد يكون معها غيرها حتى لا تخلو، وما خلف بأن يستخدم الجن للرجال أو النساء هذا لا يؤتى ولا يؤتى، بل يجب الرفع عنه إلى المسؤولين الهيئة المحكمة حتى يجرى معه ما يلزم من المنع والحكم الشرعي. والإنسان إذا رأى نفسه نفعه الله بذلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقي نفسه كثيرا، ولما اشتد به المرض أمر عائشة أن تقضيه في يديه وتلسع بذلك على وجهه ومنظر الجسد عليه الصلاة والسلام. فإذا رأى نفسها أو رأى الرجل نفسه فهذا من أعظم الأسباب النافعة ومن أسباب الشفاء. كان صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى يرقي نفسه في كفين، يقول والله أرضى المعاونيتين ثلاث مرات، كل مرة يمسح بها على ما أقبل من جسد وجهه وخده وشرعا من جسده ثلاث مرات، الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يرقون أنفسهم ويرقون غيرهم. فالمؤمن يرقي نفسه ويرقي غيره بالآيات القرآنية والدعوات المشروعة، كما يعاني من أهبط المباح عند الأطباء. ما أنزل الله تعالى ما أنزل الشفاء، قد يكون الشفاء من طريق الرؤية، قد يكون من طريق الأهبط المباح. والله جل وعلا جعل كتابه شفاء، ونزل ما يقرأ ما هو الشفاء ورهات المؤمنين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، في شفاء القلوب وشفاء العقول بما فيه من الهدى والبيان، وفي شفاء لكثير من الأمراض في الرقية الشرعية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي بعض أصحابه، فأصحابه يرقي بعضهم بعضا. والصحيح أن الصحيحين أن بعضا من الصحابة رضي الله عنهم مروا على حي من الأرض، وقد نُقِل سيدهم فتلقوا حيا، فعلوا كل شيء لم ينفعهم، فجاءوا من الصحابة قالوا هل عندكم شيء؟ فقال الأصحاب أنا أعطيه، ولكنكم لم تُرِثونا فلا أعطيه إلا بجعل، فجعل له جعلا من الغنم، فجعل يعطيه بالفاكهة، إنه متعالج ويشكر بالذات وقياقه، فكان يريد طبيعة، فعاله الله بالحال، وقام وأعطاهم جعلهم وصفهم. والنبي عليه الصلاة والسلام ما أنزل الله داء إلا أنزل الشفاء، علمه من علمه وكيف له من علمه. ويقول الله مثلا اشياء في ذلك كيد نار او جره احجم او جره عشق ولا يحبونها الكون، فبقي دوام الهي دوام شرعي في الايات القرانيه والدعوه الطيبه النافعه النبويه رب الناس اذن الله وشان الشاب لا شعر على الاشباق شعر لا يعشقك بسم الله يرضيك من كل شيء يرضيك يشرك كل نفس وعينها ان الله يشفيه بسم الله يرقيه، كل هذا من الرقى الشرعيه والدواء الشرعي. نعم.
المسلمون وغيرهم سواء حكم صلى الله عليه،
نعم،
من يزعم انه ياتي يتعاون مع الجن المسلمين؟
مع المسلم واحد لا يجوز التعاون معه. جزاكم الله خيرا.
يقول السائل اسمع على الشيخ، ما حكم القراءة في الطواف من الكثيبات الصغيرة وهل هي من البدع؟
الأفضل أن الإنسان يقرأ على يقرأ من نفسه الحفظ ثم يجمع لقلبه، أن يقرأ ما تيسر من الدعوات من الحفظ والأذكار الشرعية، هذا أجمع لقلبه. ولو قرأ من كتاب لا يقرأ، أو من كتاب أو قرأ مكتوب فيها لأنه ما يحفظ تقول له أنكار ودعوة طيبة لا تكون يبصر شرط شيء ما عليه دليل، بل يدعو الله ويدعو في جميع الأشواط ما يسر الله من غير تخسر كل شرط شيء، لأن هذا لا دليل عليه ينبغي تقول عنه، لكن يدعو الله ويدعوه في الأشواط السبعة كلها ما يسر الله، ويقول في الأهل كل شوط بين الروحين ربنا آتنا من الدنيا حسنة وفي ذلك الحاشر وقيل اعلى من السماء جاء ذاك النبي عليه الصلاه والسلام. فاذا حال وفي اليمن وقروا منه سال الدين قال بسم الله والله، فان كان بعيد مشى ولا يستلم مشى ولا يشير اليه، لان لم يشير اليه وان استلمه عند ربهم. اما الحج الاسود فانه يستلمه بيده ويقبله، فان تحب ولا تقعد اشار اليه عند كل شيء.
كبر
الشيخ
عند
السلام الروح اليماني. نعم بسم الله الله عند السلام. فيها بعد عنه ما يشير ولا يقول يمشي.
سمع الشيخ يقول هذا السائل ما قولكم حفظكم الله في من يقول إن كفر إبليس وشاتم الرسول والمستهين بالمصحف ليس عمله هو المكفر إنما عمله دل على تكذيب في قدره.
أصله التكبر دنا من الحق تكبرا من طاعة الله فنعم مثل فصار كبرا باستكباره وعصيانه. وهكذا من سب الله ورسوله سبه لله تليع على تنقصه لله وعن تعظيمه سبحانه وتعالى. وما كان سبه للرسول تنقصه للرسول واذا قلنا
وكيفما ذكر أجزاء الحمد لله هو واسع كلمة تيسر له أجزاء
لأنها سنة. وهكذا في أثناء الطريق في أثناء السعي يذكر الله ويدعو وهو الطريق إلى رسول الله.
أشتابكم الله. يقول رسالة فضيلة الشيخ حضركم الله، ما هي نصيحتكم لطلبة العلم في البدع التي تكون في شهر رجب، وكذلك البدع التي تكون في الحرم؟ وما هي نصيحتكم لهيئة الحرم من الرجال والنساء وجميع المكلفين في رعاية حرم الله تعالى بدون أذابكم الله؟
البدع للتقوى أخذ رجب وفي رجب، كل ما كان متعة كل ما البدعة ما خالف الشرع، تعبدات مخالفة للشرع، كل ما عند بدعة خالف الشرع يجب تركها. النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عمل ليس عليه أمر فهو رد، يقول مردود. ويقول عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس له من رد، الواجب على من عنده بدعة يدعها ويحذرها، سواء في رجب او في شوال او في حماد او في شعبان او في اي وقت، فالبدعه ما خالف الشرع، كل عباده ما جاء بها الشرع يقال بدعه.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل سماحه المفتي افادكم الله، هل يجوز اداء العمره عده مرات علما باني غانم من جمهوريه مصر العربيه واديت العمره واريد ان اعتمر عن والدتي المتوفى
وأتزوج في العمر
أيضا، أفيدوني
أفادكم
الله؟
تكرار العمرة مشروع مستحب، فولاك كل الوالدين أمك وأبيك ميتين أو العاجزين لكبر السن أو لمرض الله أو لغيره. يقول ابن قاسم العمرة كفارة لما بينها، والحج المبرور ليس له جزاء ولا جنة مستحب، وليس الوقت اللي بينهما حد محدود، لكن اذا يعمل بينهما وقت يخوض يقرا يعمل ما يستطيع من الخير مثل حسن فاحسن بالسلف الصالح. وان اعتبر بعد عمر في الناس اعتبر لهم ميته او لابيه او لغيرهما فلا حرج، لان الرسول ما حدد شيء، فالعمر لم يقرا كل شيء ولم يحدد شهر ولا شهرين ولا فالفرات عاشت في اقل من شهر او رحيم، حرمت حج مع حجها، ولم تطلب مع الناس انها نزلت بها الحيض عند دخول مكه، وبقيت على احرامها حتى ادت حجها وراتها اولا بالعمره، وما امر ان يتم الحج مع عمره من اجل الحيض، وصارت قارنه فادت الحج وعمره جميعا قارنه. ثم طلبت العمرة أيضا فأمرها أن تعتبر من العيد خارج مكة في ليلة الرابعة عشرة، فأدت العمرة ثم سافر وطلع يوم الرابع. نعم، لكن إذا كان هناك زحمة ينبغي لها أن لا ينبغي للمؤمن أن لا يؤذي إخوانه ولا يؤذيهم العمر النافلة، قد أدى العمرة الفريضة ليس عند الوقت واسع وحبه يعتبر من خواص الغاني أو يم أو يأبي كله واسع.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ أرجو إيضاح ما يسأل، هل تجوز المضاربة أو المصارعة من أجل التماس أو تقبيل الحجر الأسود الذي لم يعد تقبيله ممكنا في هذا الوقت إلا بهذه المصارعة؟
لا، لا يجوز. الواجب على المؤمن ان يبتعد عن إيذاء الناس، لا بالزحام ولا بالضرب ولا غيره، لا يؤذي احد، يجب على الاحرام الإيذاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله جل وعلا والذي يؤذي المؤمنات بغير ما اكتسبوا قد احتمل المثال ويذموا فيه. يقول الله: من ضرب روحي ضربه الله وشق على وشق الله عليه بالمنك والمؤمن، فيظلمه لا يحذره ولا يؤذيه ولا يشق عليه، بل متى يسر الله له للسلام والا اشار من بعيد ترك الزحمه، اشار بيده من بعيد وقال الله اكبر عند من حاله، فلا يجزاه ما لا يؤذي
احد. ما شفنا درجه امراه مطلقه وواحده تزوجها بين اهلها بل تقول إذا رجعت امرأة تطلق طلقة واحدة إلى أهلها من غير إذن أهلها.
رجع ما يحتاج إذن أهلها، يطلقها طلقة واحدة لا يرجع عن إذن من أهلها. الطلقتين ما جاءت العدة لواجهة، لأن الله قال وفرودتهن إن يزوجن أحق بربهن بها، ما يحتاج جواب ما جاءت العدة وطلق واحدة وطلقتين وقد فعل بها يرجعها ما جاءت العدة قبل أن تحيض هذا السبب إذا كانت تحيض، وإذا كانت لا تحيض كثيرة السن قبل أن تكمل ذاتها أو كان حامل قبل أن تضع حملها. نعم.
تقول هذه السائلة أو السائل ما حكم طلاق الحائض وهل لها رجعة في العدة؟ وإذا طلقت المرأة بالثلاث دفعة واحدة فهل لها رجعة في العدة أيضا؟
لا يجوز طلاق الحائض ولا في النهاية. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر أبو عمر لما طلق الحائض أمر عليه عليه الصلاة والسلام غضب. لا يجوز طلاق الحائض ولا في النفاس ولا في طول حضر في الجماع ولا مطلقة ليست آيسة ولا حامل، لا يطلق إلا في طول لم يمس به إلا إذا كانت يائسة أو حامل فلا هو يطلق ولو كانت قد وقع، لأن الوطن هنا إلا يترتب عليه شيء. أما إذا كان ليست عمدة ولا آيسة فنطيعها فإنه لا يطلق حتى تطلق ثم يطلق، لأن الأمر لما طلقها هو الحيض غضب عليه الحر أمره أن يمسكها حتى تحيض ثم تطلق ثم تحيض ثم تطلق ثم إذا شاء أمسكها طلق قال عليه أمسكها طلق ثم تحيض ثم تطلق ثم يمسك طلق قبل أن تمس دل ذلك على أن الحيض لم يطلقها ولم يغسل ولا في حال الطول يحضر الجماع إذا كانت ليست عائشة ولا حاملة. ذهب العلماء هل يقع ولا يقع مع التحريم؟ ذهب الاخرون لا يقع مع التحريم، طلب الاخرون لا يقع ما دام حرم غير شرعي لا يقع لانه غير شرعي فلا يقع، وهذا هو الاقرب والرابع. نعم.
الله. هذا السؤال يقول صاحبته سماحه الشيخ نحن مجموعه من الاحوال توفي والدنا وليس لنا إخوان حيث نقيم في منزل بمفردنا، يملك الدعاء لنا إذا تبارك نحن مجموعة من الأخوات توفي والدنا وليس لنا إخوان حيث نقيم في منزل بمفردنا، يملك الدعاء لنا إذا تبارك
وفقه من الله جل وعلا ويسر أمركم وأصلح حالكم ويسر لكم من أزواج الصالحين. نعم.
الشيخ طيب طلاق الثلاث السؤال الأول هل
وطلاق الثلاث لكن في كلمة واحدة الجمهور يبقي وحرنا ذلك والصواب أنها واحدة وإخراج تحت الواحدة كما صح أن يسمع عليه من الباب ما يدل على أن يبقى واحدة هذا هو الأرجح. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ حفظكم الله أخبركم بأنني شاب متزوج من ابنة عمي منذ 10 سنوات ولي منها 4 أولاد والخلاف بيننا دائم، وفي آخر المرة ذهبت إلى بيت والدها بعد خلاف بيننا ولأنني أخاف من الحرام تزوجت بامرأة أخرى، فلما علم أهلها طالبوا بالطلاق وطعموا أبي الذي يلح علي
ويصرها لا أن أطلقها تحقيقا لرغبتها لأنها لا ترضى بضرة لها، هل إذا ما رفضت طلب والدي واعتبر رضيبا الوالدين علما بأنني لا أرغب في طلاقها أفيدون بذلك الله خيرا؟ إذا كانت طيبة ولا تتوجه لوالدك فلا يجب الطاعة، إن الطاعة المعروف طيبة في ولم يجد منها أذى لوالدك فلا يلزمها طاعته، أما إذا كان غير طيبة لأن والدك رأى غير طيب وغير مناسبة لنفس دينها أو لأنها مرجعة لوالديك فإنك تطلقها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق زوجته لما أمره والده بطلاقها من البر، أما إذا كان أبوه متعنتا وليس بها عيب ولا تؤلم بوضعهم فلا يلزمه انما طاعته معه.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل سماحه الشيخ جاء
زوجتي وضعت مولودا في أول شهر رمضان من عام 414 ولم تقض الشهر حتى الآن، لأنها منذ وضعها للمولود ترضع طفلها، وحتى الآن وعندما تصوم يؤثر ذلك على صحتها. آمل من فضيلتكم الإفادة والإجابة على سؤالي، أدابكم الله.
لا بأس أن تؤخر القضاء حتى تستطيع كالمريض، كان الرضاع يتعبها معه الصيام فلها أن تؤخر كالحامل، الله يشفع على الصوم المريض، قال تعالى ومن كان مريضا فلا تستطيع ثم لن يدعو، والحامل هو مثلهم يشفع عليهما الصوم أجلتها كما جاء في حديث أنس بن مالك كعبي النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد والرضا كالمساعد لهما التعقيد إلى أن تقدر على القضاء بشرط الصبي أو موت الصبي أو فقده أو إيجاد ما يقوم مقام الرضاع هذا من الرضاعات التي تكفي مادها إذا فعلت ذلك استغنت عن رضاعه من ذنبها، المفروض أنها تستغنى عن ذنبها بشرطه أو موته.